طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تجبر عائلة نصار في سلوان على هدم منازلها. عشية مناورات ضخمة لفصائل المقاومة في غزة، كتائب القسام تطلق تدريبات عسكرية تحت اسم درع المقاومة. هيئة الأسرى تؤكد خطورة وضع الأسير ناصر أبو حميد، والأسير هشام أبو هواش يواصل معركة الأمعاء الخاوية. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث واصل المستوطنون تدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد المبارك من جهة باب المغاربة، يرافقهم جنود الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته. في القدس أيضا، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة نصار على هدم 3 منازل في حي وادي قدوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأوضحت العائلة أنها تعرضت لمضايقات من جانب الاحتلال خلال الأعوام الماضية، رغم أن ملكية الأرض تعود للعائلة منذ 40 عاما. وأضافت العائلة أن قرار الهدم صدر بحجة أن الأرض مستولى عليها، وأن سلطات الاحتلال هددتها بتحميلها كلفة الهدم البالغة 80,000 شيكل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
في ساعات معدودة أصبحت ذكريات هذا الطفل الفلسطيني ركاما مع كل حجار تهاوى من مكان نومه في حي وادي قدوم ببلدة سلوان. لا صوت يعلو هنا على وجع عائلة نصار التي هدمت 3 منازل لها بأمر من بلدية الاحتلال.
احنا دارنا ما بناتش احنا بيوم وبالليلة, احنا ما بناتش ولا دار عمي بنت بيوم وليلة ولا عماتي برنوا بيوم وليلة. تعبوا بجبينهم بعرقهم وبجبينهم لما جابوا الحجر تبعها. الأرض بيحلموا بينهم ياخدوها, احنا هون نضلنا نصمدين هون, هذه الأرض أرضنا شرفنا وعرضنا, كيف نعطيهم إياهم؟ قالوا ناخدوا مصاري عليها, وين ناخد مصاري؟ هذه شرفنا وعرضنا, هذا ببيع شرفه وعرضه.
لم يبقى في المنازل شيء على حاله, كل الأحلام التي بنتها العائلة على أرض اشترتها قبل 40 عاما تحطمت بأيديها بعد أن أجبرت على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر, تجنبا لدفع تكاليف الهدم.
أرض من 80 شرينا, هاي اشتريناها شرية والأرض الثانية شرية يعني, بس هاي بحجتهم إنهم بدهم يسووا مدرسة صادرونا إياها, هي وأرض جيراننا كمان. هم إجمالا بدهمش ولا واحد سكان بالقدس من مرة, كل العرب اللي بالقدس هم يطلعوها.
ثمرة حياة عائلة نصار ضاعت بذريعة ما تسمى المنفعة العامة, منفعة ستمر فوق تشريد نحو 30 مواطنا. فالأمر هنا لا يقتصر على تدمير المنازل فحسب, وإنما مصادرة الأرض في القدس المحتلة في جريمة استيلاء ستقابلها العائلة بالثبات.
وعن عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق أملاك المقدسيين, يقول مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار:
الاحتلال لا يريد أن يرى فلسطينيين في المكان. الاستيطان والتهويد له وجهان, بوجهه الأول يستقطب مستوطنين اليهود وبوجهه الآخر يطرد المواطنين الفلسطينيين. هذا ما يقوم به في سلوان, في الشيخ جراح, في كل أحياء القدس. القدس الأكثر استهدافا, والقدس التي تشكل أساس روايتهم الأيديولوجية, ولكنها في المقابل أيضا هي تمثل أساس روايتنا وأساس تاريخنا وأساس ورمز عزتنا ورمز كرامتنا كفلسطينيين. يعني هناك صراع على هذا الموضوع, وماذا تتجرأ دولة الاحتلال؟ أن من أمن العقاب أساء الأدب. دولة الاحتلال هي تأمن العقاب في هذه الأيام, لا عقاب لها يرجى من الأمم المتحدة ولا من أوروبا ولا من العرب ولا من الفلسطينيين. أنت تعلم أن دولة الاحتلال لم تمر في وقت أو في فرصة مواتية للتغول الاستيطاني كما تمر فيها في هذه الأيام, حيث الواقع والظروف الموضوعية والذاتية المحيطة تخولها أو تؤهلها للتمادي في ممارسة أساس روايتهم الأيديولوجية.
من صوت فلسطين, صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية, نواصل على حضراتكم من نشرة الأخبار. أعلنت كتائب القسام انطلاق مناورات عسكرية على مستوى قطاع غزة تحت اسم درع القدس, وأوضحت الكتائب أن المناورات سيتخللها استعراض تكتيكات جديدة ونوعية ومهمات متعلقة بأسر جنود صهاينة, وأنها ستنفرد بمناورتين صغيرتي الحجم, الأولى ستنفذ شمال القطاع والثانية جنوبه. وأضافت الكتائب أن هذه المناورات تحمل رسائل لأطراف على رأسها الكيان, وتتضمن إنذارا له بأن المساس بالقدس سيؤدي إلى تفجير المشهد بشكل غير مسبوق. وكانت مصادر المقاومة في غزة كشفت أن الفصائل ستجري مناورات عسكرية شاملة بعد أيام قليلة في مناطق مختلفة من القطاع. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
كتتويج لتاريخ ممتد حافل بالبطولات التي كانت لأجل القدس وفلسطين, كانت مناورة درع القدس لأبناء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. درع القدس ومن تسميتها وارتباطها بالقدس دليل واضح على تمسك قيادة الحركة وكتائب العز القسامية بالدفاع عن القدس والأقصى، كيف لا وهي لم تتأخر عن خوض معركة سيف القدس التي دشنت مرحلة جديدة في وعي الأمة بأن هذه الأصابع الضاغطة على الزناد هي الأمينة على طهر الأقصى وهي درع القدس الحصين. هذه المناورات وفق ما صدر عن القسام تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، فأبناء كتائب القسام تشاركوا البندقية ونفذوا مناورتهم في غزة رغم كل جراحها في مشهد مهيب يبعث على الفخر والثقة بالنصر للشعب والقضية. الذراع العسكري لحماس رفعت لواء حماية القدس والسعي لتحريرها، وستذلل في سبيل هذه الغاية كل النفائس من الأرواح قبل غيرها. هذه الطريق التي رسمها قادة عظام كأمثال القائد أبو محمد الجعبري وصلاح شحادة وباسم عيسى والعياش وأبو الهنود وغيرهم الكثير من الشهداء، شهداء رسموا بدمائهم طريقا حفظه أبناء القسام عن ظهر قلب وسيواصلون فيه مسيرهم حتى تحرير المسجد الأقصى. وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة نفذت في ديسمبر الماضي مناورة واسعة أولى من نوعها باسم الركن الشديد، واليوم جاءت مناورة درع القدس التي تؤكد فيها المقاومة أنها ستبقى بعون الله سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.
إلى ملف الأسرى، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد تزداد سوءا يوما بعد يوم وسط تعمد إدارة سجون الاحتلال المواطنة في تحويلهم من أجل البدء بتلقي جلسات العلاج الكيميائي. في السياق، يواصل الأسير هشام أبو هواش معركة الأمعاء الخاوية لليوم 121 احتجاجا على اعتقاله الإداري. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه بالرغم من خطورة الوضع الصحي الذي يمر به الأسير أبو هواش ودخوله مرحلة حرجة، إلا أن محاكم الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الأسير بإنهاء اعتقاله الإداري. وذكرت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير أبو هواش حاليا داخل ما يسمى عيادة سجن الرملة بحالة صحية مأساوية. عن مستجدات أوضاع الأسير أبو هواش يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعانين:
أصبحت السجون تتعنت في قضية الأسير هشام أبو هواش لليوم 121 على التوالي. واصل الأسير هشام أبو هواش معركة الأمعاء الخاوية، معركة العز والكرامة. كان هنالك له قبل عدة أيام تم نقله من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى مدني ومستشفى سفارفية في الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن المستشفى رفضت أن تستقبله، وذلك لرفضه أخذ المدعمات والمقومات. تم إرجاعه إلى مستشفى سجن الرملة مرة أخرى وهو في أوضاع صحية صعبة ومأساوية. كان هنالك قبل أيام جلسة مع النيابة الصهيونية، لكن المحكمة الصهيونية التي هي دوما شريكة بقتل الأسرى الفلسطينيين، التي طالبت النيابة الصهيونية بأن يكون هنالك ملف طبي للأسير هشام أبو هواش، ولكن لم تأتي بهذا الملف. وتزداد يوما بعد يوم الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش، وأيضا في قتل متعمد من قبل المحاكم الصهيونية للأسير هشام أبو هواش، قامت بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور وهو أيضا بأوضاع صحية مأساوية صعبة للغاية.
اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملة اقتحامات نفذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال منزل أسيرة نفق الحرية مناضل الانفعات في بلدة يعبد جنوب جنين، ومنزل المواطن سائد أبو عبيد في كفر كود غرب المدينة، فيما اعتقلت الأسير المحرر محمد بداح من مخيم عسكر الجديد بنابلس. وشملت الاعتقالات فادي عبد السلام من بلدة بدو والمواطن محمد ربيع من بيت عنام بالقدس المحتلة، إضافة إلى 3 مواطنين من بيت لحم وسلفيت. ذكرت مصادر عبرية نقلا عن جهاز الشباك ارتفاع وتيرة الاعتداء التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية المصنفة جيم. هذا وسجل عام 2021 ارتقاء جرائم المستوطنين إلى مستوى الخطورة الشديدة التي تؤذي بالدرجة الأولى الأطفال، وذلك أمام رصد حالة من انعدام الشكوى المقدمة لشرطة الاحتلال وتماهي الأهداف بين الكيان ومستوطنيه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
إذا كان 4 شهداء وأكثر من 400 اعتداء هي ظواهر هامشية، فما هو شكل ومعيار الجرائم المعترف بها بمفهوم الاحتلال؟ بهذا التعبير ترك بنت الخيال مطلقا للغوص في حقيقة ذنوبه وجرائمه التي وصفت بأنها جرائم حرب في أقل التوصيفات. وأول من فتح ملفه القمعي هو جهازه الأمني، وقد أكد ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على المواطنين، إذ نقلت وسائل الإعلام العبرية عن معطيات جهاز أمن الاحتلال أن عام 2021 شهد توثيق أكثر من 380 اعتداء في المنطقة المصنفة جيم في الضفة الغربية، وذلك مقارنة ب100 اعتداء نفذ العام الماضي، بين عنف جسدي ورصاص حي وإضرام النار في الحقول والمواشي وإلقاء الحجارة وترهيب الرعاة. ويعتبر الأطفال أكثر من يتأذون من هذه الممارسات العنيفة. المصادر العبرية ذكرت انخفاض عدد الشكاوى بسبب عدم تناولها من قبل شرطة الاحتلال بالجدية المطلوبة، وهو ما أدى إلى تراجع فلسطينيين كثر عن التوجه إلى هذا المسار، وهو بطبيعة الحال ناتج عن انعدام الثقة بعدالة الكيان أو نزاهته، ما يجعل أي أحكام قد تصدر فاقدة الجدوى، فيما ترك الاعتداء دون شكاوى أمر بدأ يشكل الأفضلية لدى معظم الفلسطينيين، خاصة عند الحديث عن توجه المستوطنين المعتدين إلى الانتقام منهم، وذلك بالتزامن مع ارتفاع خطورة الاعتداءات. يشد على يدهم الكيان بعدم تفعيل ما يسمى قانونا، ويمنحهم هذا جرأة أكبر للتصعيد إلى أبعد الحدود. تسهل ممارسة الانتهاكات بكافة أشكالها في المناطق والبلدات قريبة من البؤر الاستيطانية العشوائية، خاصة في محيط يتسهار وجيله، وتتنوع من قبيل إتلاف أشجار الزيتون مثلا وإلحاق الضرر بسيارات المواطنين عند مفترقات الطرق. جمعية إسرائيلية نفسها أكدت أن هذا واقع دائم، وهدفه تحقيق إنجازات استراتيجية للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع البؤر الاستيطانية. الهدف الذي يتم عبر محكمة الاحتلال حينا وعبر استخدام العنف ثم رميه في مجال الظواهر الهامشية حينا آخر. الوسائل مريحة جدا وفقا لاتفاق المنطق بين الكيان ومستوطنيه، ومرجع ذلك إلى خطة الضم التوسعية.
مستمعين الكرام، مع تقرير الزميلة امتثال الأشقر نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدليسهم للأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تجبر عائلة نصار في سلوان على هدم منازلها. عشية مناورات ضخمة لفصائل المقاومة في غزة، كتائب القسام تطلق تدريبات عسكرية تحت اسم درع القدس. هيئة الأسرة تؤكد خطورة وضع الأسير ناصر أبو حميد، والأسير هشام أبو هواش يواصل معركة الأمعاء الخاوية. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. أحبتي الأفاضل، محور حديثنا في هذا البرنامج الكنيسة وقوانين واستهداف الفلسطينيين. وفي لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعد. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. أما البداية أحبتي الأفاضل سوف نتوقف مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، شكل انهيار سعر صرف العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي حالة إرباك لدى المستأجرين داخل المخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين، أزمة تهدد مئات العائلات الفلسطينية وتجعلها تبحث عن مأوى جديد بدل بيوتها المستأجرة مع رفع المالكين بدلات الإيجار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
تمر الأيام ثقيلة على أحمد بفعل الأزمات المتسارعة في لبنان مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي عصفت بالبلد منذ مدة، وعلى رأسها انهيار سعر صرف الليرة، وبات الفلسطيني مهددا بسببها بخسارة المنزل الذي يؤويه مع رفع المالكين بدلات الإيجار إلى حد جنوني.
معي سيارة تاكسي عمومية بشغل فيها ببيروت ومستأجرة، وبيتي أجار حوالي تقريبا 700,000، وما بعرف إذا قابلين للزيادة أكيد، لأنه سبحان الله الناس عم بتغلي بسبب ارتفاع الدولار وما عم بيراعوا هاي الظروف يعني حتى المستأجرين.
الوجع كبير والقلق أكبر هو حال أحمد الذي يسكن تجمع وادي الزينة في إقليم الخروب. حاله كحال المئات من اللاجئين الذين لا يستطيعون تحمل الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار، خاصة إذا كانت الأجور بالليرة اللبنانية. ينسحب الارتفاع القياسي بسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية على المسكن مثل المواد الغذائية تماما، ومع تسجيل العملة الخضراء أرقاما قياسية في السوق الموازية يجد الفلسطينيون أنفسهم عاجزين عن تحمل كلفة الإيجارات بالليرة. عائلات عدة لم تجد حلولا للمعضلة سوى بالتخلي عن السقف الذي كان يؤويها، ومنهم من لا يزال يبحث عن مسكن أصغر حتى وإن كان غرفة أو اثنتين بسعر يناسب المدخول الشهري، بانتظار حلول لهذه الأزمة الجديدة التي تتفاقم في المخيمات الفلسطينية.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في أوضاع أهلنا في الشتات حيث لم تعد تتسع مقبرة شهداء مخيم برج البراجنة في بيروت لمزيد من الموتى والقبور، واضطر سكان المخيم إلى نبش قبور أفراد العائلة لدفن موتاهم. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميلة شهناز رحمة.
تضيق المقابر باللاجئين كما ضاقت بهم المخيمات. هذه مقبرة مخيم برج البراجنة امتلأت بالأموات وما عادت تتسع لأي قبر جديد، مما يجبر الفلسطينيين هنا على نبش قبور أقاربهم ودفن موتاهم فيها ريثما يجد المعنيون حلا لهذه المشكلة.
في مقبرة الشهداء في مخيم برج البراجنة في بيروت صار تعدد أسماء المتوفين على شاهد القبر الواحد مألوفا. هذه المقبرة التي خصصت لدفن اللاجئين الفلسطينيين عام 1981 لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الموتى.
من شي 3 أيام توفى خالي، ما لقينا مطرح دفناه فوق قبر جدة، وإحنا الفلسطينيين ما قلنا محل وين مكان، وحقنا مأكول من كل العالم.
احنا بنناشد هالنروة المنظمات انه يلاقوا لها حل انه يدبروا لهم شي ارض.
صعب على الفلسطينيين ان ينبشوا قبور اجدادهم وابائهم ليدفنوا ابنائهم، لكنهم يضطرون لذلك بعد أن تكدست القبور في جميع جبانات المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويناشدون الأونروا والفصائل الفلسطينية إنهاء هذه المعاناة وإيجاد أراض جديدة لدفن موتاهم.
بالنسبة للمقبرة شبه انتلت يعني، فالمفترض أن يكون في بدائل للمقبرة يعني. كمان نحن في منطقة مخيم برج براجني وضواحيها كل الدفن عم بصير في هاي المقبرة. هو فصائلنا الفلسطينية والإنروا طبعا والدولة اللبنانية المستضيفة انه تأمن قطعة ارض للشعب اللاجئ الفلسطيني.
عام 2009 ساهمت الأونروا وبدعم لبناني ومن منظمة التحرير الفلسطينية في بناء مقبرة للاجئين في منطقة سبلين، لكن هذه الخطوة لم تحل المشكلة بحسب اللاجئين، لكون المقبرة بعيدة عن المخيمات والطريق إليها يكبدهم مشقة وتكاليف إضافية.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم برج البراجنة يوسف جوزة، نستمع معا.
سيد يوسف، في ظل الوضع الصعب لجهة عدم وجود أراضي أو أماكن لدفن الموتى في مخيم برج البراجنة وعدم قدرة المقبرة على استيعاب المزيد من جثامين الموتى، كيف هو الواقع سيد يوسف؟ ما هي مطالب أهالي المخيم في هذا الإطار لجهة تأمين أرض لدفن الموتى؟
مش حلو البكاء على الماضي. إحنا لما كانت منظمة التحرير موجودة في لبنان، لما كانت الإنروا والميزانيات الضخمة ما كانوا محضرين البدائل، ما عاملين حسابات لقدام. ولما كنا ندفن مقبرة الرمل اللي بالضاحية ومقبرة الردوف اللي بالضاحية وما كان عندنا مقبرة بالمخيم، اجت هاي المقبرة اللي كانت فيها ملعب فوتبول لنادي طبارية، واول واحد اندفن فيها هو بنت عمي الشهيدة وفاء عرار. لما دفناها هون وبلشت الطريقة عشوائية الى انه اللجان الشعبية وبعض الشباب نظموا بعد ما داءت حلقات المقبرة وما قدنا نلاقي محل ندفن ابناء المخيم مع بعض الشباب الطيبين اللي قاموا في هذا النظام، اكسبنا مساحة نقدر ندفن. لولا هاي الخطة اللي انعملت كنا ماهل حدا لما بنقدر ندفن، لانه كان عجنب المقبرة مساحة معمل احجار، كان ارض شوي ممكن نمدها لنا، الى انه كمان كانت لتنظيم بناها بنايات وما ترك هالمجال ليرتاحوا ابناء شعبنا لما يكون فقدان عزيز لهم في دفنه. ومع الأسف حتى بالمستقبل ما حسبنا، وهذا بدل على انه احنا شعب متروك بعناية ورح نتربي العباد ما في غيره.
طيب سيد يوسف، حاليا اذا كان هناك حالة وفاة يدفن في قبر قديم، اذا كان لا يوجد العائلة قبر ماذا تفعل؟
ما لقى قبر وبدي يدفنوا بيروت، حق المقابر بلاوي $5,000-$6,000، أرقام خيالية ما حدا بيقدر يسويها. هذا موضوع نشدنا فيه وحكينا فيه إلى أنه لا حياة لمن تنادي. الميت بده يكون له حدا ميت بالمقبرة، سواء مقبرة الردوف أو مقبرة الرمل أو مقبرة المخيم، إلى أنه بعدلنا المقبرة يلا تكفي 6 شهور وحتنزل فعلا، وأول متوفي حيكون حنقدر ندفنه بالأرض اللي جابته الإنر ومنظمة التحرير، حيكلف كمان مالي كبير مش حيقدره، حيقل احترام الميت، حتزيد تعاسة شعبنا حتى فوق تعاسة بموت أعز الناس عليه. هاي مشكلة كبيرة بدها تدرسها الإنر ومنظمة التحرير والدولة. هاي حد المقابر في جنبناي ممكن تنشال ويأمنوا له المساكن تاني، يعني لازم يلاقوا حل من المخيم.
الناشط الاجتماعي يوسف الجوزاع كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم برج البراجنة يوسف جوزة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
قراءة أقرار الكنيسة لقوانين تستهدف الأسرى والفلسطينيي الداخل المحتل تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
حدث ولا حرج عن القوانين التعسفية الموقعة على طاولة الكنيسة ضد الأسرى الفلسطينيين. كان يبدو أقساها في الإدانة دون شبهة أو إعفاء مخابرات الاحتلال من توثيق التحقيقات أو المحاكمات دون سن 14. بوابة القمع المشرعة من دون رقيب تطلق قوانين جديدة في طليعتها تعزيز إدارة سجون الاحتلال عبر دمج من يوصفون بخريجي الجيش إلى القوات الموجودة هناك دون الحاجة لتأهيلهم بما يناسب العمل في مصلحة السجون، إجراء استهدف الأسرى خصيصا دون المعتقلين الجنائيين ويرمي إلى تضييق الخناق عليهم. صودق على القانون بموافقة 60 عضوا في الكنيسة مقابل 59 وبموافقة نواب القائمة الموحدة منصور عباس ووليد طه ومازن غنايم في مرة هي الأولى التي يؤيد فيها طرف عربي مثل هذه القوانين.
يعبر عن عقيدة احتلالية تستهدف الأسرى الفلسطينيين عندما يقولون بأننا نريد أن نرغب بأن نعزز القوة البشرية لدى مصلحة السجون. هم يتحدثون فقط عن الأسرى الأمنيين ليس عن كل الأسرى بشكل عام.
قانونان آخران يطالان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 48 نالا الموافقة. الأول يسمح لجيش الاحتلال بإرساء الجنود والوحدات في مجال الخدمة العسكرية لدعم قوات الشرطة، هو قرار يترجم على الأرض ما تم تداوله مؤخرا من تحذيرات إسرائيلية واستعدادات اتخذها جيش الاحتلال من أجل قمع أي تظاهرات يمكن أن تنظم في مدن وبلدات فلسطين المحتلة في حال اندلاع أي حرب جديدة مع قطاع غزة. وقد اعتزم تخصيص وحدات لردع المتظاهرين في هذه الحالة، مصحوبا ذلك بالحديث عن شق طرق ترابية التفافية تمكن الكيان من نقل الجيش والعتاد العسكري بديلا عن طريق وادي عارة الذي تحيطه بلدات كأم الفحم وعرعرة وكفر قرع وغيرها. قرر الكيان إذن التصدي لأوضاع وحالات لا يعي طبيعتها كهبة الكرامة عندما دعم أهالي فلسطين المحتلة بقوة أهالي حي الشيخ جراح ضد قرار هدم منازلهم قبل فترة وجيزة من اندلاع سيف القدس. يافا وحيفا واللد والرملة اشتبك سكانه مع شرطة الاحتلال وتعرضوا لاعتداءات من المستوطنين ووثقوا وقفتهم على ما يبدو بما ضمن إرساء القلق عميقا في نفس الكيان. قبلت الهبة بصرامة وتعسف وتصعيد ووسع الكيان سبل اقتحام منازل الفلسطينيين عبر تصويت الكنيسة بالموافقة على تمكين الشرطة من اقتحام البيوت دون حيازة أمر قضائي من محكمة الاحتلال تحت غطاء محاربة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني، وذلك وفق وزير القضاء جدعون ساعر، ما ينذر بتنفيذ حملات دهم عشوائية تحت ادعاءات مختلفة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر مستمعين الأكارم، وعن إقرار الكنيسة لقوانين تستهدف الأسرى وفلسطينيي الداخل المحتل نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا هذا.
حياكم الله، الله يسعدكم.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. حياتي. دكتور، ثلاثة حياتي. قوانين أقرها الكنيسة تتعلق بالأسرى والمهام الأمنية والقومية وفق الكيان، بالإضافة لقانون اقتحام منازل الفلسطينيين في الداخل المحتل بذريعة مكافحة الجريمة. ماذا عن خلفية هذه القوانين وإقرارها بهذا التوقيت بالذات؟
أولا دولة إسرائيل تقتحم البيوت قبل ذلك، ولذلك لا يعني أن دولة إسرائيل كانت قانونية والآن أصبحت غير قانونية. فدولة إسرائيل غير قانونية سواء بسبب القوانين الثلاثة أو بدونها، بدليل الاقتحامات الدائمة للبيوت الفلسطينية وبدليل الاعتقالات الدائمة للفلسطينيين، حتى أن إسرائيل لا تخجل عندما تعتقل فلسطيني ولا تجد بينات حسب أدبيات الدولة وقوانين الدولة، ولا تستطيع تقديمه للمحكمة فتذهب به إلى الحكم الإداري. بمعنى الحكم الإداري قانون لوقف القانون الإسرائيلي فإذا هذه دولة غير قانونية، سواء قررت هذه القوانين الثلاثة أو الثلاثين القادمة. ومع ذلك إن هذه القوانين من أكثر الأدلة على السؤال الشرعي التالي، وموجه لكل الإسرائيليين وبخاصة المثقفين منهم أو الذين يعارضون قيام دولة إسرائيل من يهود العالم على سبيل المثال.
نعم.
هل إسرائيل لا تقتحم البيوت الفلسطينية؟ هل الفلسطيني طول الاحتلال الإسرائيلي الذي عمره من 67 إلى 2021 لا تقتحم البيوت الفلسطينية ولا تهدم البيوت الفلسطينية ولا تقلع الشجر الفلسطيني ولا تعتدي على الفلسطينيين صغارا وكبارا؟ الجواب نعم بالتأكيد من خلال الشاشة الإسرائيلية.
نعم.
حتى أن الإسرائيليون عندما يشاهدون تصرف جندي، تصرف خشن جدا، يقدمون للمحاكمة الرمزية. ومع ذلك كما حصل بإطلاق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، وكما حصل إطلاق نار على آخر حدث بسن 20 عندما وقع على الأرض وتم السيطرة عليه، تم إطلاق النار عليه وهو في الأرض خشية أن يقوم، خشية أن يكون معه حزام الناسف كما يقول الإسرائيليون. ما إطلاق النار هي الذي تفجر الحزام الناسف إذا كان هو معه حزام الناسف.
صحيح.
ومع ذلك إن هذه القوانين من أكثر الأدلة.
نعم.
على ما يلي.
نعم.
هذه صراعات ائتلافية حكومية، يعني المعارضة تصوت ضد وفاز التصويت ب60 وفاز ب60 مقابل 59، بمعنى واحد تغيب فسقط فمسك هذه القرارات. حتى المعارضة لا تؤيد اقتحام البيوت الفلسطينية.
نعم.
حتى تصوت ضد هذه القوانين. هل المعارضة هي مع الحقوق الفلسطينية ومع شرعية البيوت الفلسطينية ومع محاكمة الفلسطيني بقوانين عادلة؟ أبدا. المعارضة مثل الائتلاف وغالبيتهم يمين، لأن عناصر اليمين في الانتخابات القائمة الآن في المعارضة وفي الائتلاف 80 عضوا من أصل 120، يعني 40 فقط يتهموا باليسار واليسار الوسط إلى آخره، و80 مؤكدة يمينيتهم من المعارضة ومن الائتلاف. إذن هذا صراع ائتلافي.
نعم.
سياسي لا علاقة له بالممارسات الإسرائيلية.
جيد.
التي أوباما يجيبها أحيانا بدليل عدم اتخاذ نقض الفيتو لإدانة الاستيطان في الضفة الغربية.
نعم. نعم. طيب دكتور عمر، ماذا عن تبعات هذه القوانين على مستوى الفلسطينيين في الداخل المحتل أراضي 48، يعني خاصة في المدن المشتركة؟
نعم، عندهم مشكلة كبيرة بعد عملية سيف القدس، وهي أن المدن المشتركة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين تم صراع كما ظهر بالشاشة الإسرائيلية، صراع مفبرك أو غير مفبرك، واتهم الإعلام الإسرائيلي عدد من الإسرائيليين باللينش كما اتهم عدد من الفلسطينيين باللينش. باللينش يعني القتل الشنيع. إذن المسألة، هل لا يوجد قانون للشرطة باقتحام البيوت الفلسطينية إلا بقرار قضائي؟ الجواب لا، حتى في 48. بدليل هدم البيوت 13 في قلنسوة، لأول مرة بتاريخ قيام دولة إسرائيل قامت إسرائيل بهدم 13 بيتا في قلنسوة بحجة المخالفة القانونية أو الخالفة في البناء. المخالفة في البناء تستطيع أن ترصد هذه المخالفة وتستطيع أن تتعدل هذه المخالفة في البناء، ولا تستطيع أن تحكم بهدم البناء. ومع ذلك لا يقبل إسرائيل أي فكرة تعتبر إسرائيل دولة قانونية هو خاطئ. بدليل هدم البيوت الفلسطينية بسبب بدون سبب. هلأ في إسرائيل في قانون اسمه كلمنت، هذا القانون كلمنت، وأرجو ألا من كل المستمعين ألا ينسوا هذا القانون.
نعم.
كلمنت هو 100,000 مخالفة بناء للبنيانات الفلسطينية في 48، والحكم لها الهدم، يعني 100,000 بيت فلسطيني معرض للهدم من قانون كلمنت. ومن قسوة هذا القانون يتم تأجيله، الآن هو مؤجل 2، والآن المنصور عباس والقائمة العربية الموحدة تطالب بإلغاء القانون. فصدقني يا أخي، سواء ألغى القانون أو لم يلغى القانون، فإن إسرائيل لا عدو لها إلا الفلسطيني، سواء كان مفاوض أو سواء كان مقاول.
جميل. عندما يتم إقرار القوانين يعني في الكنيسة دكتور ذات أبعاد تستهدف الفلسطينيين، هناك سؤال يطرح نفسه، ماذا عن مشروع الكيان وما يطرح بيهودية الدولة؟ يعني كيف يمكن تناول مشروع الكيان في ظل هذه المعطيات؟
نعم، كثير من الإسرائيليين لا يعتبرون أن هذه الدولة لكل مواطنيها، لا يعتبرون، ومنهم نتنياهو لا يعتبر هذه الدولة لكل مواطنيها، لكن رئيس الدولة الذي انتهت فترته وحل محله هرتزوغ روفلين يعتبر هذه الدولة لكل مواطنيها. تظهر بالشاشة الإسرائيلية العبارة التالية، اقتباس دقيق: ما هذا الذي يقول أن هذه الدولة لكل مواطنيها؟ هذه الدولة فقط لليهود. لكن الآن يقولون يهودية ديمقراطية، فطالما يهودية وفيها ديمقراطية فالديمقراطية فيها متسع لغير اليهود. إذن هذه التفسير الحقيقي لدولة إسرائيل. دولة إسرائيل هي دولة غير قانونية، غير ديمقراطية، وهي غير يهودية، لأننا نريد أن ندافع عن اليهود في العالم الذين يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل.
نعم.
طالما يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل، فإن هذا هؤلاء اليهود أدركوا حقيقة دولة إسرائيل بأنها مشروع استعماري استيطاني إحلالي. يريد البيت اليهودي أن يقوم على أنقاض البيت، يريد المواطن الإسرائيلي أن يحل محل المواطن الفلسطيني، تماما مثل ما يريدون الهيكل محل الأقصى. لكل هذه الاعتبارات نحيي كل يهود العالم الذين يرفضون القدوم إلى دولة إسرائيل بدعاية صهيونية أو بدعاية الوكالة اليهودية. ولذلك المشروع الصهيوني يعتبر لغاية الآن فاشلا. لماذا؟ لأن عدد اليهود في العالم لا يزيد عن 25 مليونا بكل يهود العالم، لكن من استجاب للمشروع الصهيوني من 25 مليون؟ لا يزيد عن 5 إلى 6 مليون موجودين بدولة إسرائيل، غالبيتهم من الشرقيين، يعني نعم غالبيتهم من العرب، لكن الإشكناز الغربيين هم المسيطرون على الدولة، ويرفضون أن تكون اليهود الشرقيين لهم غالبية سكانية حتى لا يتحكموا الدولة، لأن الدولة مشروع غربي وليس مشروع شرقي.
طيب لنتحدث أيضا في سؤالي الأخير عن الأداء العربي داخل الكنيسة دكتور. كثيرا ما تم الحديث عن المشاركة والتغيير من الداخل، اليوم وبعد إقرار هذه القوانين هل ما زالت صورة التغيير قائمة؟
الآن يقول الإعلام الإسرائيلي أن القائمة العربية المشتركة تسيطر على المعارضة، والقائمة العربية الموحدة تسيطر على الائتلاف. ولأول مرة في التاريخ البرلمانية الإسرائيلية يكون وزنا لعضو البرلمان الفلسطيني في الكنيسة الإسرائيلية. ومع ذلك صوتت، لاحظها، صوتت المعارضة اللي هي القائمة العربية المشتركة بقيادة أيمن عودة، صوتت ضد هذه القوانين، بينما القائمة العربية الموحدة صوتت مع هذه القوانين. إذن القضية ائتلافية، معارضة ومعارضة ائتلافية، هي عمل سياسي لا علاقة له بشرعية الحقوق، لأن شرعية الحقوق مرفوضة قبل القوانين وبعد القوانين لعدم حقبة البيوت، سواء كانت بيوت أهل ذمة ولا سواء كانت بيوت مسلمين ولا سواء كانت بيوت لأي شخص مهما كان دينه، له كافة حقوق المواطنة. ولا يوجد عند الأحرار في العالم مواطن درجة ب ومواطن درجة أولى، هذا له أحقية عشان مواطن درجة أولى أبيض أحمر أسود، وهذا ليس له حقوق المواطنة، لا من حيث الضرائب ولا من حيث الذهاب والإياب ولا من حيث التعليم ولا من حيث الصحة. هذه المفاهيم مفقودة جدا بالإعلام الإسرائيلي. حتى بين الأشكنازيين والغربيين هذا ما يقولونه هم بالاقتباس الدقيق من الشاشة الإسرائيلية.
نعم، جميل، وكل تحية وشكر للدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله دكتور.
بأمان الله.
في أمان الله.
بأمان الله.
تحايا موصولة لكم السمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف وما حمله لنا من هذه الواحة.
واحة الصبار.
تعتبر أول رسامة كاريكاتير في فلسطين والعالم العربي، ترى في ضرورة أن يكون فنان الكاريكاتير مثقفا ويتمتع بذكاء وقوة حدس كبيرين وبعمق في التواصل مع شعبه وقضايا أمته، عدا عن قوة الفكرة وقوة الخطوط. هي زوجة لشهيدين، حيث استشهد زوجها الأول رامي سعد أثناء تصديه لقوات الاحتلال الصهيوني، وفي المرة الثانية كان حصار غزة وإغلاق معبر رفح هو السيف الذي وضع حدا لحياة زوجها الثاني وائل عقيلان بعد صراع طويل مع المرض ومنعه من السفر لتلقي العلاج في الخارج. كل ذلك لم يثنها عن مواصلة نقل معاناة شعبها والواقع المرير الذي تعيشه بفعل الاحتلال الصهيوني الذي نغص الحياة الفلسطينية وسرق منها حتى البسمة. إنها الأديبة رسامة الكاريكاتير أمية جحا، نواصل الحديث معها حول الرسم الكاريكاتوري في الجزء الثاني من لقائنا بها، والذي حمل في طياته صدق الانتماء وعمق الأمل بالعودة والانتصار. نعم الرسامة أمية جحا، يعني ماذا عن الرمز الذي اخترته ليكون رفيقا لرسوماتك وما هو السبب؟
أنا ربما لم أختره، يعني هذا الرمز أنا أعتبره هو فرض ولزام علي. أنا يعني كان جدي رحمه الله أو أجدادي أو أسرتي القديمة هي والأصول هي من قرية اسمها المحرقة، وهي قرية من قضاء غزة وتبعد حوالي 15 كيلومترا. ليست كل أسرة فلسطينية هجرت من أرضها حملت معها مفتاحا، وكان للأسف هذا من حظ يعني أجدادي، وبالتالي أردت أن أحمل هذا المفتاح كرمز لتشبثي وكرمز ليعوض عن فقدي، لأن أحمل مفتاحا حقيقيا يرمز لبيت أجدادي. لذا كان هذا المفتاح الذي يذكرنا دوما بحق العودة، بهذا الحق الأصيل الذي بإذن الله سنعود لأوطاننا مهما طال الزمن في العودة إليه.
نعم الأستاذة أمية، يعني كما تحدثنا عن الرسالة التي تحملها رسومات الكاريكاتير التي تقومين بها، يعني هناك من يرى أن كل من ما يخرج من فلسطين سواء أدب أو شعر أو حتى رسومات كاريكاتير تحمل في طياتها قوة غير موجودة في أماكن أخرى.
بالتأكيد، لأننا شعب، أولا شعب مقاوم، شعب محتل، وبالتالي كانت هنالك المقاومة، والمقاومة تعني القوة والتحدي والصبر والصمود، وهذه كلها مفاهيم انعكست في أدبنا، في تراثنا، في أبنائنا، في أزواجنا، في أولادنا، في كل شيء.
نعم، لابد هنا في ظل الحديث عن لوحة الكاريكاتير، يعني بالتأكيد هناك عوامل أو مقومات تشكل عامل نجاح لتلك اللوحة، ماذا عن هذه المقومات؟
بدايتها أن تكون الريشة جميلة، خطوط جميلة قوية تعكس موهبة هذا الرسام، وبأنه صاحب يعني أنامل كما يقولون، صاحب أنامل راقية وقوية. ثانيا قوة الفكرة ووضوح الفكرة، وثالثها وهو الأهم بنظري شخصيا الالتزام بالثوابت والالتزام بديننا، لأني لا أعد رسام الكاريكاتير الذي يرسم لوحات سخرية، وربما للأسف تؤدي إلى انحدار الأخلاق. لا أعتبره فنانا حيا وفنان يعني يكون الله راضيا عنه. أنا أتصور بأن ما من فنان يكتب الله له النجاح والانتشار إلا إذا كان صاحب دين والتزام، وأيضا تكون رسالته بحد ذاته رسالة، فنه هو رسالة دعوية.
فاصل قصير ومن ثم نكمل اللقاء مع ضيفتنا الرسامة أمية جحا، وننتقل للحديث معها حول أبرز المواقف التي رسمت فيها. من جديد نرحب بضيفتنا رسامة الكاريكاتير أمية جحا، ونكمل الحديث معها حول النجاحات التي حققتها وإلى ماذا تطمح. نعم، ماذا عن النجاحات التي حققتها رسامة الكاريكاتير أمية جحا وإلى ما تطمحين؟
هو أحمد الله يعني أن يعني أغلب الأعمال أو المشاركات التي دخلت بها كنت قد تميزت بها بأن أكون الأولى فيها، هذا بتوفيق الله عز وجل. أذكر منها مثلا على الصعيد المحلي كانت مسابقة المرأة المبدعة التي أقامتها وزارة الثقافة الفلسطينية في أواخر عام 1990، وكنت قد حصلت على المرتبة الأولى. تلتها بعد ذلك جائزة الصحافة العربية في دورتها الأولى وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. بعد ذلك مؤخرا كان هنالك جائزة نازل عالي لفنون الكاريكاتير في تركيا وقد حصلت أيضا على المرتبة الأولى. أنا مقلة جدا في الدخول للمسابقات والمهرجانات، أولا لقناعتي بأن الفنان يجب أن يعني أن يترك مساحة لغيره من الفنانين الصاعدين والناشئين، وثانيا التزامات كثيرة بعد ذلك يعني تشعبت المهام والحمد لله.
نعم، وإلى ما تطمحين؟
بالتأكيد أطمح إلى لوحة أرسمها، رغم أني يعني أعتقد ومن خلفيات دينية بأن يعني ربما لن يعني يكتب لي أن أعيش تلك اللحظات. أتمنى أن أرسم لوحة تتحرر فيها فلسطين، وحسبي بأن بإذن الله ستكون ابنتي وأطفال فلسطين يعيشون لحظات الانتصار الأكبر فريق فلسطين.
نعم إن شاء الله، هي تبقى أمنية الجميع. يعني في السؤال الأخير، يعني أبرز ما قامت به أمية من رسم، وماذا كانت المناسبة؟
هو تعدد المناسبات بالتأكيد، يعني أغلب الرسومات أحاول فيها تمجيد المقاومة الفلسطينية والشهداء، وربما يعني حتى هذه اللحظة لا يستطيع الناس أن يتناسوا تلك اللوحة التي رسمتها مرة للمقاومة الفلسطينية في بدايات انتفاضة الأقصى عندما اشتعل الصهاينة حي الزيتون بغزة، واستطاعت المقاومة اقتناص 6 جنود، وهنالك رسمت فيها شارون وهو يقول ها هم جنودنا البواسل وقد عادوا وهم مرفوعي الرؤوس. طبعا كانت الصورة فيها جنود بلا رؤوس. وبعد ذلك تلتها بعض ربما الأحزان الشخصية، سواء على صعيد زوجي الشهيد الأول رامي سعد وتلاه زوج الشهيد وائل عقيلان، تأكيد كانت لوحات مؤثرة سواء على صعيد شخصي أو على صعيد من يعني شاهد هذه اللوحات.
نعم بالتأكيد، في الختام نتوجه بالشكر الجزيل لرسامة الكاريكاتير الأديبة والأستاذة أمية جحا على هذا اللقاء الطيب والممتع، وعلى تلك الكلمات التي تعبر عن هذا الانتماء الحقيقي لفلسطين. شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم، وشكرا لإذاعتكم الموقرة ولكل الشعب في إيران المناصر لقضية فلسطين، وبإذن الله سيأتي اليوم الذي تنتصر فيه فلسطين على كل من يعاديها بإذن الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كل الشكر والتحية للزميل وائل يوسف وضيفته في هذه الواحة، واحة الصبار، حيث هكذا هو الأديب الرسام والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه هو من واقع الذي وجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. نشكره جزيل الشكر لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء، وألف تحية وشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام لحسن استماعكم وطيب إصغائكم إلى هذا البرنامج. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.